الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين سيد الخلق أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد إخواني الكرام فمع الدرس الثاني من دروس تخريج الحديث من القسم الثاني من وهو الحكم على الحديث ودراسة الإسناد فيه وكنت تكلمت معكم إخوة الكرام في الدرس الأول عن جمع الروايات وكيفية ذلك وأننا نبحث عن الحديث في مظانه فنكتب ذلك في بطاقات ثم من خلال هذه البطاقات نرسم شجرة الإسناد ونخرج الحديث بعد ذلك من هذه الشجرة ثم نرتب أثناء التخريج المصادر ترتيبا معينا تكلمنا عنه فمن أحب أن يعرف ذلك فليرجع إلى الدرس. وأما اليوم إخواني الكرام فنتكلم بإذنه تبارك وتعالى عن تعيين الراوي، ونقصد بتعيين الراوي أنني وأنا أبحث عن الحديث تمر بأسانيد رجالها لا أستطيع أن أميزهم من أول وهلة، فكيف أستطيع أن أعينهم وأن أعرف من هم؟ فأحيانا يكون بكنية لا يشتهر بها أو بلقب لا أعرفه أو حتى باسم لا يتميز لي، وأحيانا يكون مهملا وغيره يشترك معه في طبقته، فما هي الأمور التي ينبغي لي وعلي وأنا باحث أبحث في الحديث كيف أعين هؤلاء الرواة؟ قبل الحديث عن كيفية ذلك لابد أن نبين إخوتي الكرام الفوائد من تعيين الراوي، فمن أهم هذه الفوائد أن أدفع الالتباس الذي يكون بين الرواة، خاصة إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا. ولأضرب على ذلك مثالا براو مشهور علم وهو عمرو بن دينار، فعمرو بن دينار إمام كبير وعلم من أعلام الرواة، ولكنه قد جانبه أو وافقه في طبقته وفي أثناء حياته رجل آخر واسمه عمرو بن دينار، ويروي عن نفس الطبقة، والأول علم والآخر ضعيف جدا. الأول وهو الإمام هو عمرو بن دينار المكي، والآخر هو عمرو بن دينار البصري. فإذا جاء عمرو بن دينار هكذا أحيانا يلتبس الإمام الكبير بهذا المنكر الذي قال عنه العلماء بأنه منكر الحديث، فانظروا يرحمك الله، انظروا رعاكم الله أهمية تعيين الراوي في هذه المسألة. ثم فائدة أخرى من الفوائد ألا أتوهم الواحد اثنان فصاعدا، فربما يذكر الرجل باسمه، وربما يذكر بكنيته، وربما يذكر بلقبه، وأحيانا يجمع بينهما فيلتبس على بعض السامعين أو القارئين ويظنهم جماعة وهم واحد. فحينما أعين الراوي يظهر لي أنه هو هو وليس بغيره. ولأضرب على ذلك مثالا بعيسى ابن حماد التجيبي، أبو موسى المصري الملقب بزغبة، فأحيانا كان يذكر بعيسى ابن حماد، وأحيانا يقال عيسى التجيبي، وأحيانا يقال أبو موسى التجيبي، وأحيانا يقال أبو موسى المصري، وأحيانا يقال حماد زغبة، وأحيانا يقال زغبة هكذا. فمن سمعه ظنهم جماعة وكلهم واحد، أي كل هذه الأسماء هي لواحد، هو حماد بن عيسى التجيبي أبو موسى المصري الملقب بزغبة. فانظروا إلى كثرة هذه الألقاب، إذا لم أكن مميزا أظن الجماعة أو الواحد جماعة. فهذه من فوائد تعيين الراوي. وأحيانا من فوائد تعيين الراوي أن أعرف الراوي المبهم، فإذا مر بي بالإسناد هكذا عن رجل من بني سلمة، أو عن رجل من بني كذا، أو عن فلان ولم يذكر اسمه، فأستطيع من خلال التتبع أن أعرف من هو فلان الذي في هذا السند، وهلما جرى. فما هي طرائق تعيين الراوي؟ مر بي بالإسناد، ولأضرب على ذلك مثالا، قال البخاري، واكتبوا هذا السند عندكم حتى نجعله مثالا لنا نستطيع من خلاله أن نعالج ما في هذا الإسناد من أسماء تحتاج إلى بيان. قال البخاري في صحيحه، وهذا إسناد حقيقي وليس للتمثيل، إسناد حقيقي أخذته من صحيح البخاري، قال البخاري حدثنا عبدان، عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل، شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف قال اتهموا رأيكم، إلى آخر الحديث. فانظروا إلى هذا السند، عبدان من هو؟ أبو حمزة من هو؟ الأعمش من هو؟ ما اسمه؟ أبو وائل ما اسمه؟ هذه أسماء تحتاج إلى تعيين، بعضها باللقب، عبدان لقب، بعضها بالكنية أبو حمزة، بعضها باللقب أيضا الأعمش، وبعضها بالكنية أيضا أبو وائل. وسيأتي وقد أخذنا هذا المثال كأساس نبني عليه، وسأضرب أمثلة كثيرة، وقد ضربت أمثلة من خلال هذه الأوراق التي بين أيديكم. أستطيع أن أميز أو أن أعرف هذا الذي لا أعرفه من الرواة من خلال النظر في ترجمة شيخه أو تلميذه، وهذه هي الطريقة الأولى أو الثانية. الآن لو جئنا إلى سند البخاري، من تلميذ عبدان؟ البخاري. من خلال مرجع من خلال رجوعي إلى ترجمة البخاري في تهذيب الكمال مثلا، أرجع إلى ترجمة البخاري في تهذيب الكمال فأنظر من الرواة يلقب بعبدان من شيوخ البخاري. إذن من خلال معرفة ترجمة التلميذ أرجع إلى معرفة ترجمة الشيخ. لو أن أبا حمزة هذا أعرفه وأميزه، أرجع إلى ترجمة أبي حمزة ومن خلال هذا أعرف ترجمة تلميذه وهو عبدان. لو عرفت الأعمش، من خلال معرفة الأعمش أرجع إلى ترجمته فأعرف ترجمة أبي حمزة وأعرف من هو أبو وائل. إذن الطريقة الأولى والثانية لأن أميز وأعرف بهذا الراوي من هو من خلال النظر في تراجم من هو معروف من الرواة كهذا الرجل الذي قد عرف، فأنظر في ترجمته من هو شيخه الذي روى عنه، من هو تلميذه الذي روى عنه. وسيأتي بيان ذلك في مثال إن شاء الله لاحق، بمثال لاحق إن شاء الله تبارك وتعالى. من خلال الطبقة، وهذه هي الطريقة الثالثة، طبقة الراوي، وأرجع إلى كتب الطبقات أو الكتب التي ذكرت طبقة الراوي. وقد اعتنى الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب بذكر طبقات الرواة، وسآتي إلى شرح هذه النقطة بمثال سيأتي في وقته إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن سؤال عابر، كم طبقة وضع الحافظ ابن حجر لرواته في التقريب؟ نعم، وضع 12 طبقة بدءا بالأولى بالصحابة، والتابعين جعلهم عدة طبقات، والتابعين أتباع التابعين وضعهم كذلك، وهذه ستأخذونها في مادة الجرح والتعديل فيما أحسب إن شاء الله تبارك وتعالى. بواسطة جمع طرق الحديث، وأنا أبحث، وهذه طريقة رابعة من طرق تعيين الراوي وهي أهمها في ظني وأسهلها وأيسرها، وأنا أجمع طرق الحديث، وجدت الحديث في صحيح البخاري الاسم غير ظاهر غير بين، لكنه في مكان آخر من الصحيح وجدته ظاهرا، أو وجدته عند مسلم بينا، أو وجدته عند أبي داود ظاهرا. وهكذا كلما جمعت الطرق ووضعتها ظهر لي من أبو حمزة هذا، من أبو وائل هذا، من عبدان هذا، وهلما جر، من الأعمش هذا، من خلال أنه يصرح باسمه في بعض الطرق الأخرى فيقال عبدان هو عبد الله بن عثمان، والأعمش هو سليمان بن مهران، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وهلم جرة. طريقة خامسة من طرق تعيين الراوي أنني مثلا قد صعب علي أن أعرف هذا الراوي من خلال ترجمة شيخه أو تلميذه، من خلال طبقته، من خلال جمع الطرق، فإنني أرجع وقد وجدت الحديث في صحيح البخاري، أرجع سراعا إلى فتح الباري أي أو إلى عمدة القاري، فإنه كثيرا ما يذكر ويبين الحافظ ابن حجر من هذا الراوي، فيقول عبدان بعد أن يذكر السند هو عبد الله بن عثمان. الأعمش هو كذا فيشرح. فمن خلال الرجوع إلى كتب الشروح الحديثية الموسعة كفتح الباري وعمدة القاري وغيرها من الشروح وغيرهما من الشروح، فإنني أستطيع أن أعرف من هذا الراوي الذي لا أعرف اسمه أو لا يبين لي ترجمته. طريقة سادسة إخوتي الكرام من طرق بيان هذا الراوي وتعيينه أن أرجع إلى كتب المستخرجات، فإن من فوائد المستخرجات تعيين الرواة. فيأتي أبو عوانة وقد استخرج على مسلم أحاديثا، فيأتي من الطريق التي لم يظهر لي من هو هذا الشيخ، وقد أظهره أبو عوانة أو أبو عوانة في مسنده. وهلما في كتب المستخرجات، وقد سبق الحديث عن المستخرجات في دورتنا الماضية حينما تكلمت عن التخريج وتعريفه وأهميته. ولنأخذ بعد هذه القواعد نماذج تطبيقية إن شاء الله تبارك وتعالى. النموذج الأول من ذكر باسمه فقط. روى البخاري في صحيحه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ الحديث. من في هذا السند يحتاج إلى تعيين؟ عمرو. قتيبة بن سعيد معروف، ظاهر اسمه. إسماعيل بن جعفر كذلك، سعيد بن أبي سعيد المقبري ظاهر، وأبو هريرة كذلك. ما يشكل عندي من عمرو هذا. ولذلك ماذا يقول هنا؟ وبالنظر في السند نجد عمرا غير معين، ولتعيينه نرجع إلى ترجمة شيخه سعيد بن أبي سعيد المقبري أو إلى ترجمة تلميذه إسماعيل بن جعفر. فمن خلال ترجمة سعيد بن أبي سعيد المقبري أو ترجمة إسماعيل بن جعفر أستطيع أن أعرف من هذا الرجل الذي هو عمرو. وأبرز كتاب وأهم كتاب يفيدني في هذا الجانب هو كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمه الله، وقد رتب التلاميذ والشيوخ على حروف المعجم وبين أين لهم تلك الرواية. فبعد أن يذكر التلميذ يقول خاء دال نون. ماذا يقصد بخاء دال نون؟ أي أنه قد أخرج له في البخاري وفي أبي داود وفي النسائي. في آخر يقول هاء، أي أخرج له فقط عند ابن ماجة فلم يخرج له. والحديث الذي عندنا هو عند من؟ عند البخاري. فلا بد إذا ذكر الرجل أن يكون مذكورا عنده حرف خاء حتى يبين لنا من عمرو هذا. فنجد حينما نرجع إلى كتاب تهذيب الكمال أن من التلاميذ الذين هم لسعيد بن أبي سعيد المقبوري عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وعمر بن شعيب، وهذا الأخير ليس هو المراد في سند البخاري. سؤال لما؟
ما هو
لأن البخاري لم يروي لي عمرو بن شعيب، وإنما اقتصر مسلم على روايته دون البخاري وغيره من أهل السنن. وأما البخاري فلم يروي عن عمرو بن شعيب، وهو يشتهر بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وذكرنا أنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل في دروس سابقة. فهذا العمر، إذا اكتشفنا أن المراد بعمر هو من؟ من؟ أنه عمر ابن أبي عمر مولى المطلب. مثال آخر ونموذج آخر من ذكر بنسبه فقط، كأن ينسب إلى قبيلته أو إلى بلده أو إلى صنعته وغير ذلك. والعرب في عادتها من قديم أنها تنتسب إلى العشائر والقبائل، والعجم في عادتها أنها تنتسب إلى البلدان. فالهمداني نسبة إلى عشيرة أو قبيلة ضخمة اسمها همدان يمني، والهمذاني مدينة همذان، فهذا عربي وذاك أعجمي فارسي. فانظروا يا إخوة، وهذه من الفوائد حتى تعرفوا الفرق بين الأسماء حينما ينتسب إلى قبيلة أو ينتسب إلى بلد. ولتعيين الراوي الذي ينتسب هكذا نرجع إلى كتب، منها كتاب الأنساب للسمعاني، وكذلك نرجع في أواخر كتب التراجم كتهذيب الكمال أو تهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب، فهناك فصل للأنساب. فننظر من نسب بهذا النسب، لا سيما إن كان نسبا غريبا غير مكرر كثيرا. ولنضرب على ذلك مثالا بما رواه ابن ماجة في سننه، قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا المسعودي، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحية فاسقة، إلى آخر الحديث. من بهذا السند يحتاج إلى تعيين؟ كلمة الأنصاري وكلمة المسعودي، أيهما أيسر وأيهما أصعب؟ الأنصاري أصعب لأنه قد انتسب إليها أقوام كثر، والمسعودي أقل، ولذلك كان البحث فيه أيسر. بالنظر في السند يا إخوة ننظر أن الأنصاري قد أطلق على جماعة، ويغلب عليهم الصحابة، ولكن الطبقة التي بين أيدينا هل هي ممكنة في الصحابة؟ ولا التابعين ولا أتباع صغار أتباع التابعين إذا أمكن ذلك. فهذه كلمة، أي كلمة الأنصاري، أطلقت على جماعة منهم صحابة، كعروة ابن رويم الأنصاري، وقيل جابر بن عبد الله الأنصاري، ومحمد بن عبد الله، وإسحاق بن موسى. وقطعا الصحابي لا يمكن أن يكون هو المراد في هذا، لأن الأنصاري الذي ورد في هذا السند متأخر الطبقة، وهو من شيوخ المصنفين، فهو إما وفي الغالب يكون من التاسعة أو العاشرة على مقياس ابن حجر في تقريب التهذيب. فنرجع إلى تهذيب الكمال، نرجع مثلا إلى ترجمة محمد بن بشار وهو بندار، فننظر فيه فنجد من بين شيوخه محمد بن عبد الله الأنصاري ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس بن مالك، فنعلم أنه الراوي المراد. حتى نتأكد من ذلك نرجع إلى ترجمة محمد بن عبد الله، فهل من تلاميذه محمد بن بشار؟ فإن ثبت ذلك فنقول الحمد لله قد عرفنا من هو الأنصاري، وهكذا نصنع بالمسعودي، فنرجع إلى كتب الأنساب ونحصي، ثم نرجع ونستعين بكتب التراجم الموسعة ككتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي. وأركز يا إخوة، من أكثر الكتب التي تعينني في هذا الباب هو كتاب تهذيب الكمال، لأنه قد استوعب في التلاميذ والشيوخ، ولا يفيدني تهذيب التهذيب لأنه قد اختصر عددا كبيرا من التلاميذ والشيوخ وهلم جر. لنأخذ مثالا آخر ونكتفي به، وتقرؤون بأنفسكم الأمثلة الأخرى إن شاء الله. من ذكر بكنيته كما سبق معنا في سند البخاري، قال البخاري حدثنا عبدان وساق الإسناد وذكر الحديث، فذكر أبا حمزة وذكر أبا وائل، وأبو حمزة وأبو وائل بالكنية. وقطعا أنا أكلمكم وأنتم لا شك تميزون بين الاسم والكنية واللقب والنسب، وكل ذلك أظنه إن شاء الله مميزا عندكم، فتميزون أن الاسم، لنضرب مثالا على ما سبق بعيسى بن حماد، عيسى بن حماد التجيبي أبو موسى المصري الملقب بزغبة، أين الاسم؟ عيسى بن حماد. أين النسب؟ التجيبي. أين الكنية؟ أبو موسى. أين اللقب؟ زغبة. إذا لاحظتم هذه أسماء وألقاب اجتمع في اسمه اسم وكنية ونسب ولقب. الأعمش لقب أم نسب؟ لقب. عبدان لقب. بندار لقب. غندر لقب. الأنصاري نسب. حتى تميزوا بين هذه، فهذه تحتاج حقيقة إلى دربة وكثرة اطلاع ومعرفة. كيف نرجع إذا ذكرت الكنية كما ذكرنا بأن لم يذكر في السند إلا الكنية؟ كيف نستطيع أن نميز هذه الكنية فنعرف من صاحبها؟ من صاحبها؟ من خلال الرجوع إلى كتب الكنى، ككتاب الكنى للدولابي، وكتاب الكنى للإمام مسلم، وهلم جرة. وقد ذكرنا كتب الكنى وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله في درسنا اللاحق بإذنه تبارك وتعالى. ولنضرب على ذلك مثالا، بعد أن نعرف الكنية من خلال اسمها، أو نرجع إلى كما ذكرنا منذ قليل، نرجع إلى كتب التراجم الموسعة، فإن في آخرها فصل في الكنى كتهذيب التهذيب، وقبله تهذيب الكمال وتقريب التهذيب وهلم جرة، فصل بالكنى، ويعطيني من صاحب هذه الكنية. مثال: روى البخاري في صحيحه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. أبو الوليد وأبو قلابة كنيتان لا أعرف، وأنا لازلت مبتدئا في تخريج الحديث، من أصحابهما حتى أترجم لهما. شعبة إمام، لكنني وقد أكون مبتدئا لا أعرف من شعبة، وهذا اسم. وأحيانا خالد، هذا اسم. كلمة خالد هنا ماذا يسمى في المصطلح؟ كلمة خالد ماذا تسمى في المصطلح؟ نعم، المهمل، يسمى اسم مهمل. ما معنى المهمل؟ أي أن يذكر الاسم دون أن أميز من هو. أقول خالد، من خالد؟ لكن هل أعد أنسا اسما مهملا في الصحابة؟ أقول لا، في الغالب لا، لأنه يعرف به أنس بن مالك الصحابي الجليل. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك، هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهو يختلف عن أبي داود الطيالسي، فهذا يختلف عن ذاك. وأبو الوليد متأخر عن أبي داود. أبو داود هو صاحب المسند، مسند الطيالسي لأبي داود الطيالسي. وأما أبو الوليد فهو هشام بن عبد الملك الذي هو شيخ للإمام البخاري، ويروي عن شعبة دائما، ويكثر من الرواية عن شعبة، وهو شعبة بن الحجاج. وخالد هو خالد الحذاء، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد. عرفتها لأنني متخصص، فكيف وأنا مبتدئ أستطيع أن أعرف هذه الأسماء؟ بالرجوع إلى كتب الكنى للإمام مسلم وغيرها من كتب الكنى، كالكنى للدولابي وغيرها، فأعرف أن أبا الوليد هو هشام بن عبد الملك، وأعرف أن أبا قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، وهو تلميذ أنس، ويروي كثيرا عن أنس رضي الله عنه. كل ذلك أعرفه من مراجعتي لكتب الرجال، ككتاب تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب في آخر فصل من فصوله، حينما يذكر الكنى في آخره من ذكر بلقبه. وذكرنا اللقب كالأعمش أو الأعرج أو غندر أو بندار، فكيف أستطيع أن أعرف هذه الألقاب؟ أرجع إلى كتب معينة كنزهة الألباب في الألقاب أو في معرفة الألقاب لابن حجر، وكتاب كشف النقاب عن الألقاب للإمام السيوطي. وكذلك أستعين بالكتب التي فصلت في التراجم، ككتاب تهذيب الكمال وما خرج منه، في آخرها فصل في الألقاب. كما أنهم صنعوا فصلا للكنى، صنعوا كذلك فصلا للألقاب، فأعرف من صاحب هذا اللقب. الأعمش هو سليمان بن مهران، غندر هو محمد بن جعفر، بندار هو محمد بن بشار، وهلم جرى من خلال معرفتي لهذه الألقاب التي تكون في آخر هذه الكتب. وهناك مثال أقرأه دون أن أفسره. قال ابن ماجة ابن ماجة ابن ماجة خطأ خطأ أن أقول ابن ماجة خطأ وإنما أقول ابن ماجة. ولذلك ما يكتب عندكم في الأوراق أنها بالتاء المربوطة خطأ، ابن ماجة، ولا أقول ماجة، ابن ماجة بالهاء. ولذلك إذا كتبتها أكتبها بالهاء ولا أكتبها بالتاء المربوطة، فما بين أيديكم خطأ، اشطبوا النقطتين. قال ابن ماجة في سننه: حدثنا دحيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي، هذا سند شامي، سند شامي، حاء هذا تحويل ولم يكتب هنا لكنه تحويل. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن جعفر ابن عمرو عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة. وشرح بيان تخريج هذا الحديث أي في بيان من دحيم، وهذا لقب، ومن هو الأوزاعي وهذا نسب، كيف أستطيع أن أميزه من خلال ما سبق وذكرنا حتى لا يصبح هناك تكرار وتكرار. في نموذج السادس: من روى عن أبيه أو عن أبيه عن جده، نجد بعض الرواة يروي عن أبيه مثل هشام بن عروة عن أبيه، وهذا يكثر فيه عن عائشة، أو يروي عن أبيه عن جده كعمر بن شعيب الذي مضى الحديث عنه، وقد فصلت الكلام فيما سبق في الدورة الماضية. فكيف أستطيع أن أميز من عمر هذا؟ من عمر؟ من الجد الذي يروي عنه؟ هناك إشكال. وقطعا هناك كتب قد ألفت في هذا، وأشهرها كتاب من روى عن أبيه عن جده لأبي القاسم ابن قطلبغة، وقد كتب في ذلك وفصله شيخنا وأستاذنا الدكتور باسم الجوابر، وهي رسالة الماجستير له جزاه الله خيرا وأحسن فيه وأتقن، وكتابه مطبوع موجود متداول. المتفق والمفترق، ما المتفق والمفترق يا أن تتشابه الأسماء سواء كانت بأسمائهم وأسماء آبائهم أو حتى كناهم، وتختلف الشخوص، هذا يسمى متفق ومفترق. اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم واختلفت أشخاصهم، كيضربون على ذلك في كتب علوم الحديث والمصطلح بالخليل بن أحمد، فيقولون الخليل بن أحمد سبعة. ماذا يقصدون بسبعة؟ أي سبعة أشخاص كلهم أطلق عليه بالخليل بن أحمد. فهذا يدخل في باب المتفق والمفترق، اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وافترقت شخوصهم. كيف أستطيع أن أعرف وأميز من المراد من هؤلاء السبعة؟ بالرجوع إلى الطبقة، كمثال بالرجوع إلى التلاميذ والشيوخ، بالرجوع إلى كتب الشروح، بالرجوع إلى المستخرجات، إلى ما سبق من ذكر الطرق، فكلها تعينني، كلها تعينني في أن أعرف من هو الراوي الذي لم يظهر لي اسمه. وأما المبهم ففي الغالب، وقد ذكرنا، ولست أقول في الغالب بل كل من ألف في المبهمات كغوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوان وهلم جرى، كل من ألف في هذه الأسماء إنما ألفها لمبهمات المتن لا مبهمات السند، إلا ما أشار إليه الحافظ أحيانا إلى بعض مبهمات السند وليست، وهي مواطن قليلة ويذكر. وأقصد بمبهمات المتن يا إخوة أن يأتي التابعي فيقول: جاءت امرأة أو صحابي، يقول سواء كان تابعيا أو صحابيا، أن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله. من هذه المرأة؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففعل كذا، قال كذا، من هذا الرجل؟ جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دخل أعرابي المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا كله من مبهمات المتن ولا تدخل في مبهمات السند. لما؟ لأن مبهمات المتن لا تضر بالإسناد ولا تضر في الحديث، ولأن الإبهام في الصحابي لا يضر. فلو أن تابعيا ثقة وقد أدرك عددا وفيرا وعددا جيدا وطيبا من الصحابة وقال وروى عن صحابي أبهمه، فقال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الكثير من أهل العلم يحمله على الاتصال، لأن الجهالة في الصحابة لا تضر، لأن الجهالة في الصحابة لا تضر. وسبق الحديث عن هذا مفصلا في الطريقة الخامسة، فصلت ذلك في الطريقة الخامسة في مبهماتي حينما تكلمت عن صفة من صفات السند أو المتن. بهذا يا إخوة، وقد ذكرت لكم بهذا، أنتهي من الحديث عن تعيين الراوي. خذوا وظيفة لكم تبحثون تطبقون عليها. قال البخاري: من أحب يأخذ هذا المثال يطبق عليه ما شرحنا. قال البخاري: حدثنا محمد قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر مرفوعا، نقط. من هي الأسماء أو ما هي الأسماء التي أحتاج إلى بيانها؟ محمد، وهذا أصعبها، لأن المحمدين من شيوخ البخاري كثر، ولذلك استعينوا بفتح الباري. ثم وكيع وهو أيسر، ثم شعبة وهو أيسر وأيسر، ثم جابر وهو أيسر وأيسر وأيسر. من خلال ترجمة محارب بن دثار أستطيع أن أعرف من هو جابر ومن هو شعبة، أتحقق. فإذا عرفت شعبة أرجع إلى ترجمة شعبة وأعرف من هو وكيع، فإذا رجعت إلى ترجمة وكيع أعرف من هو محمد، أو أرجع إلى ترجمة البخاري وأميز من هو الراوي، أحصر من هو الراوي الذي هو من شيوخ البخاري واسمه محمد، وفي وقت أو ذات الوقت يروي عن وكيع. بهذا أستطيع أن أميز، ويحتاج الأمر إلى صعوبة. وأقول لا أستطيع أن أخرج الحديث تخريجا حقيقيا إذا لم أستطع أن أعين الرواة، فكيف أترجم لهم بعد ذلك؟ انتهى الوقت. انتهى؟ لا. ننتقل إن شاء الله في درسنا القادم نتكلم عن ترجمة الراوي، وقد عيناه وبيناه والحمد لله، لا إله إلا هو أترجم له، فكيف أترجم للراوي؟ وأرجع إلى كتب الرجال، وصلى الله على إمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك بكم، آمين يا رب العالمين.